إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون هاجر النبي من مكة إلى المدينة في شهر ربيع ونحن الآن في هذا الشهر فهو شهر الهجرة وقد درج كثير من الناس على أن يتذكروا الهجرة في المحرم ولكن الثابت بأن الهجرة كانت في ربيع الأول. أيها الإخوة المسلمون إن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله في الأرض لأن التدافع والتضاد بينهما يؤدي إلى تحريك الحياة ونمائها وإلى انتصار الحق واضمحلال الباطل وفوق كل ذلك الابتلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وبعث الله محمدا إلى الخلق كلهم بشيرا ونذيرا وقام عليه الصلاة والسلام بواجب الدعوة أحسن قيام وجاهد في الله حق جهاده ولم يدخر وسعا ولم يأل جهدا إلى أن ينتشر هذا الدين في كل رقعة من رقاع الأرض قدر الطاقة والاحتمال فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. ولكن دائما وأبدا يقف أمام الحق الباطل بتبجح وعناد وهذا الذي جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عاد عليهم عبادة الأصنام ودعاهم إلى عبادة الله وحده فعارضوه وقاوموه وآذوه ولكن جمال الحق يجعل كثيرا من الناس يتجاوزون الآلام فداء لهذا الحق بل يجدون لذة في هذا الألم لأن شرف الغاية يجعلهم يضحون بكل شيء من حطام الدنيا في سبيلها. وهذا الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام البررة فآمنوا به وتحملوا الكثير الكثير من الأذى حتى ضاقت صدورهم لشدة ما وقع بهم. فلجأ واحد منهم إلى الله فأتى رسوله ليدعو له، وهو خباب بن الأرت، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشطر نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب بين صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لماذا لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب؟ يريد أن يتحمل أصحاب الدعوة الأذى في سبيلها لتصلب أعوادهم، وليتم الابتلاء الذي يمحص النفوس ويميز الصفوف. وهكذا لا يصمد على هذا الابتلاء إلا الصادقون، إلا الصالحون، إلا المجاهدون، وهؤلاء هم بناة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ولكن للصبر حدود، ونحن البشر ضعفاء، والله يعلم ضعفنا. وهكذا أذن رسول الله لأصحابه عندما اشتد الأذى عليهم بالهجرة، فهاجروا إلى الحبشة، وبعد ذلك أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة فرارا بدينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. رواه البخاري ومسلم. فهو يصف المدينة، وابتدى أصحابه يخرجون من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم وخلوصا من الأذى، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ودائما التاريخ يعيد نفسه، ما أكثر الذين خرجوا من ديارهم من المسلمين فرارا بالعقيدة من بطش الظالمين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان أول من خرج أبو سلمة وزوجه وولده. أبو سلمة رضي الله عنه عندما عزم على الخروج أتاه أصهاره فمنعوه من أن يأخذ زوجته معه، فانتزعوها منه وتركها. ثم غضب أهل أبي سلمة له، فما تركوا ولده يذهب مع أمه، فجذبوا الولد من يده، فأصهار أبي سلمة يجذبون وهؤلاء يجذبون من الطرف الآخر حتى خلعوا يد الغلام، وأبو سلمة ترك الولد وترك الزوجة وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله إلى المدينة المنورة. وصهيب رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر أمسكه المشركون فقالوا له قد أتيتنا صعلوكا حقيرا وكثر مالك عندنا فلا ندعك تخرج بمالك ونفسك. فقال لهم فإن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا أجل. قال لكم مالي. فترك لهم ماله وهاجر إلى الله ورسوله، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب. وتتابع المسلمون يهاجرون، والهجرة ليست انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد بعيد، وإنما هي ترك للأهل والمال والولد، وبعد ذلك هو مستباح الدم ومستباح الكرامة، إخراج يشبه الطرد أو هو الطرد بعينه. ومع ذلك تحمل هؤلاء كل ذلك. لا يكفي أنهم عذبوا وصبروا، وبعد ذلك تركوا الأهل والمال والولد والدار والعشيرة، خرجوا إلى الله ورسوله. والله جل جلاله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم أصحاب رسول الله هذه المعاني العظيمة فضحوا بكل دنياهم في سبيل دينهم وعقيدتهم، فاسترخصوا كل ذلك في سبيل الله جل جلاله، وتركوا المدينة وتركوا مكة وما فيها وذهبوا إلى المدينة المنورة تاركين المال والأهل والولد. هذا هو الجهاد، هذا هو الإيمان، هذه هي التضحية والبذل في سبيل الدين. لقد ضحوا بكل دنياهم حتى انتصرت عقيدتهم، واليوم لا نجد إلا القليلين الذين يضحون بشيء من مالهم لانتصار دينهم. لقد غلب حب الدنيا على النفوس، ولذلك انتصر الأعداء حتى وصلوا إلى عقر الديار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غساء كغساء السيف، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قيل وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وأتى أبو بكر إلى رسول الله ليستأذنه بالخروج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فشعر أبو بكر بأن الصاحب هو رسول الله، فاشترى راحلتين واعتنى بهما يجهزهما للخروج. وفي هذه الحال أحست قريش بالخطر، هرب المسلمون من بين أيديهم وشكلوا تجمعا إسلاميا في المدينة المنورة. ما هو الحل؟ ما زال قائد الدعوة بينهم فيجب أن يقضوا عليه، فإذا قضوا عليه انتهت الدعوة. فأتمروا في دار الندوة وتآمروا، فاقترح أحدهم بأن يقيد رسول الله بالسلاسل ويرمى في السجن حتى يموت، واقترح آخر بأن ينفى محمد صلى الله عليه وسلم خارج مكة. وأتى كبير الطغاة أبو جهل فقال: إني أرى بأن تأخذوا من كل بطن من بطون قريش شابا نسيبا وسطا جلدا، وتعطوا كل واحد منهم سيفا صارما فيضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على قتال العرب، فنعطيهم الدية. ووافقوا على هذا الاقتراح الشيطاني الخبيث. هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فأوحى الله إليه عن طريق جبريل بأن لا ينام تلك الليلة في بيته. وهذه معية الله لرسوله، ولكل مؤمن يكون مع الله فالله يكون معه. فأسرع رسول الله إلى أبي بكر، ولم يبق في المدينة سواه هو وعلي رضي الله عنهما، فدخل على أبي بكر وقت الظهيرة فاستأذنه بالدخول، فدخل فجلس على سريره، فقال له: يا أبا بكر أخرج من هنا. فقال له: يا رسول الله إنهما ابنتاي. فقال: إن الله قد أذن لي بالخروج والهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم حتى رأيت أبا بكر يبكي. وابتدأ الإعداد، الإعداد المادي الذي أمر الإسلام به، فخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج. أولا الزاد، فأتت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر وجهزت الزاد، وربطت وكاء الجراب بنطاقها وسميت ذات النطاق. ثم أمر أبو بكر ابنه عبد الله بأن يبيت مع المشركين، بأن يبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وفي النهار يكون مع المشركين يتحفس أخبارهم لينقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أبو بكر راعيه عامر بن فهيرة بأن يرعى الغنم ثم يأتيهما إلى غار ثور ليريح عليهما ما يسد حاجتهما. وهكذا نجد أبا بكر ضحى، أولا أخرج كل ماله معه عندما هاجر، وثانيا استخدم ابنه وبنته وراعيه، كل ذلك في سبيل هذه الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط وهو مشرك ليكون دليلا لهما في الطريق، يأخذهما في طرق لا يعرفها ولم يعتدها العرب. وفي هذه الحال بات علي رضي الله عنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته وقد ألقى الله سنة من النوم على من أرادوا قتله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم، وتوجه هو وأبو بكر إلى غار ثور، إلى غار ثور الذي يقع جنوب مكة باتجاه اليمن، مع أن المدينة تقع شمال مكة. وهذا من الإعداد أيضا لكي يضلل المشركين،
فهم يظنوا بأن رسول الله خرج باتجاه المدينة بينما هو يختفي في جنوب مكة باتجاه اليمن. وسار رسول الله ومعه أبو بكر إلى الغار فجلسا فيه، وهنا يبعث الله عنكبوتا لينسج بيتا على فم الغار، جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وهذه الرواية رواية نسج العنكبوت رواها الإمام أحمد في المسند، وحسنها ابن كثير وابن حجر في الفتح، ولم يرد ذكر لبيض الحمامة. وهنا عندما أفاق هؤلاء الفتيان فلم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طار لبهم، وابتدأت قريش تبحث في كل مكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أوصلها بحثها إلى غار ثور، ويحس أبو بكر بقرع نعالهم فيخاف، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي ذلك ينزل قوله سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود لم تروها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورجع هؤلاء العتاد خفي حنين، ما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، حماه وعصمه منهم. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال في هذا الغار، وعندما خف الطلب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الدليل ومعه أبو بكر رضي الله عنه. وفي الطريق يمرون على بني مدلج فيحس بهم واحد من الناس فيقول: لقد رأيت محمدا وصحبه. فيسمعها سراقة بن مالك، وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بمحمد وصاحبه دية كل منهما إن كان أتى به حيا أو ميتا. فأراد سراقة أن يستأثر بهذه الغريمة، وبعد لحظات قام من المجلس ثم ركب فرسه وأخذ رمحه واشتدت به فرسه باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق عثرت به فرسه فوقع، فزجرها فقامت، ثم توجه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه أبو بكر فخاف على رسول الله وقال له: يا رسول الله هذا سراقة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حتى بنى سراقة منهما فسمع القرآن. وفي هذه الأثناء غافت قائمتا فرسه في الرمل فوقع، فانتهرها فوقفت، فخرج كما ورد ذلك في الروايات الصحيحة في البخاري، فخرج غبار من مكان القائمتين يشبه الدخان، فداخله الرعب العظيم وعرف أنه ممنوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى بالأمان فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهما الزاد والمتاع، فقالا: لا حاجة لنا بذلك، ولكن عمي عنا الطلب. فرجع سراقة يعمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلب ويضلل من يريده، فأصبح سراقة جاهدا يريد قتلهما وأمسى راجعا يحرسهما وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنها المعية لمن يكون مع الله جل جلاله. وغذى السير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قباء. أول عمل يقوم به يبني المسجد، فيمكث في قباء. وفي هذا المسجد فضل عظيم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه ذكر خاص لهذا المسجد. وبعد أن مكث في قباء مدة خرج باتجاه المدينة المنورة ودخلها في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام 13 للبعثة النبوية، فاستقبله أهلها بالتكبير. وهنا كل واحد من الأنصار يريد أن ينزل رسول الله عليه ضيفا، يحومون حول راحلته، ويريد وكل واحد منهم يريد أن يأخذ بعنانها إلى بيته. ورسول الله يقول: دعوها فإنها مأمورة. حتى دارت في طرقات المدينة إلى أن وصلت إلى مربد ليتيمين من بني النجار فبركت، فقال صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله. فأخذه أبو أيوب الأنصاري لأنها بركت أمام بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، ونعم الضيف. وصل إلى المدينة، ماذا يعمل؟ أولا أصل العلاقة مع الله ببناء المسجد، ثم رسخ العلاقة بين المسلمين بمبدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار، وثالثا وثق الصلة أو عاهد اليهود لأنهم من غير المسلمين. ثلاث علاقات: علاقة مع الله بالمسجد، وعلاقة مع المسلمين بالتآخي، وعلاقة مع اليهود من الكفار بالمعاهدة. المسجد هو المنطلق لهذه الدعوة، ولذلك بدأ رسول الله به. وإنها لحظات عندما كانوا يبنون هذا المسجد. هم فروا بدينهم من مكة التي كبتهم أهلها وحاربوهم وآذوهم، فكانوا يتخفون بدينهم وعبادتهم، فكيف تكون مشاعرهم وهم يبنون المسجد لإظهار الدين والعقيدة؟ كيف؟ فرحون، انتصار عظيم، راحة نفسية وشكر لله عز وجل. فبني المسجد في المدينة المنورة، وكان هذا المسجد هو المدرسة التي خرجت عظماء الإسلام. مسجد متواضع من اللبن ومن جريد النخل، إلا أنه خرج عمالقة الرجال الذين كانوا حفاة عراة، ولكنهم بهذا الدين كانوا أعظم الناس في الأرض وفي السماء. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى جعلهم يتوارثون بهذه الأخوة، أخوة الدين، قبل أن تكون أخوة النسب، حتى نسخت بعد ذلك بعد غزوة بدر. وهنا تتجلى لنا صور الأخوة الرائعة. أتى المهاجرون فقراء الجيوب أغنياء القلوب، فاستقبلهم إخوانهم من الأنصار. وكان سعد بن الربيع أخا لعبد الرحمن بن عوف، وكان سعد غنيا من أغنياء الأنصار، فقال له: يا أخي أقاسمك مالي، فلك الشطر ولي الشطر، وعندي زوجتان أطلق واحدة منهما تختارها وأبطل أخرى، فاختر ما شئت. وهنا لا يساوي عظمة سماحة سعد إلا عظمة النبل عبد الرحمن، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الأخوة تقتضي النصرة، تقتضي الموالاة، تقتضي النصرة بالمال والأرض، هذا هو التعاون وهذه الأخوة، وبخاصة عند الشدة والكرب. فليفهم الذين لا يتحسسون لآلام المسلمين في أنحاء الأرض وهم يذبحون، يضلون بجزء من أموالهم عليهم وكأن القضية لا تهمهم. إن الأخوة الإسلامية هي الرابطة الحقيقية التي تستفاد من هذا الدرس العظيم، والأخوة تستلزم النصرة وتستلزم الموالاة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا هو الإسلام وهذه هي مبادئه. وأما العلاقة الثالثة مع اليهود، فعاهد رسول الله اليهود على أن تكون هناك مناصرة بين اليهود وبين المسلمين لرد الاعتداء عن واحد منهما في المدينة المنورة، وأصل العلاقة على أسس دستورية. من يقرأ النص يعرف أن الدولة الإسلامية من عهد رسول الله تقوم على أسس دستورية، وإن كان المستشرقون وأعداء الإسلام يظنون ويقولون بأنه لا توجد نظرية دستورية للدولة الإسلامية، ولكن إما أنهم يعرفون ويحرفون، وإما أنهم خبثاء يتجاهلون. إن الكلام عن الهجرة طويل، وبعد مدة من الزمن يرجع رسول الله إلى مكة المكرمة فاتحا منتصرا، ويمكن له ولأصحابه في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر رؤوف الرحيم.